السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه، في مقدمة سننه، في فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا علي بن محمد وهو الطنافسي ثقة، أنه قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، أنه قال: حدثنا الفرج ابن فضالة، وهو فرج ابن فضالة ابن النعمان التنوخي الجرشي، ضعيف في الحفظ، عن ربيعة ابن يزيد وهو الإيادي الدمشقي أيضا ثقة، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وهو صحابي، وبشير والده أيضا صحابي، وهو صاحب هبة، مو كذا؟ النعمان بن بشير بشير والده ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على هبة خاصة به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته؟ قال: لا. قال: فإني لا أشهد على جور. وفي رواية أخرى: فأشهد على هذا غيري. فهو النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهو صحابي صغير، أنا عائشة رضي الله عنه، وهو صحابي لكنه كان كبيرا، ويعني روى روايات كثيرة، ومنه حديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين في صحيح البخاري. عن النعمان بن بشير عن عائشة، فهذا يسمى ماذا في المصطلح؟ رواية الأقران أو رواية الصحابي عن الصحابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر، إشارة إلى الخلافة والاستخلاف، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله، القميص قميص الخلافة، فإذا أراد المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه، يقول ذلك 3 مرات. هذا الإسناد، أولا الحكم للإسناد فيه ضعف، إلا أنه قد تابعه معاوية ابن صالح ابن حدير وهو ثقة، تابعه عن ربيعة ابن يزيد الدمشقي، فكأنه لو لم يكن فرج في الإسناد فالحديث صحيح. فالنبي صلى الله عليه، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبل قد أشار إلى هذه المسألة، أنه إذن له بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فحصل ما حصل لا شك فيه. وأراد هؤلاء أفراخ عبد الله بن السبا الذين يهودي، وتخطيطه تخطيط يهودي، يفكرون في 600 سنة. نعم، سبحان الله، اليهود يفكرون 600 سنة. كان شيخنا أمين مصري رحمة الله عليه يذكر أنهم لما كانوا في الأندلس تلك الأيام، اليهود كانوا يريدون أن يرجعوا إلى فلسطين ويخططون له، هكذا كان ذكر هو. فهم بالفعل، فهذا عبد الله بن سبا اليهودي هو الذي خطط لهم، وأنجفل معه بعض أبناء الصحابة الذين لم تقتحل أعينهم بنور النبوة في الحقيقة، لا شك فيه. كبار الصحابة أبناؤهم مثل ما الآن ناس صالحين أبناؤهم يفسدون أو يفسدون، فيقتل نفسه ويقتل الآخرين. فهؤلاء كانوا معه وكانوا يسعون في عواصم الخلافة هنا هناك ويشكون عثمان رضي الله عنه أنه شكاوى كاذبة على كل حال، فأغروا قلوب الناس وتحينوا فرصة حصار عثمان أيام الحج في ذي الحجة، عرفوا أن الأمن أمن موجود، والصحابة كبار الصحابة أكثرهم خرجوا من المدينة للحج فجاءوا وحاصروا محاصرة وأرادوا أن يخلع، قال إن هذا إن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطاوعهم واليوم تفطر عندنا، وكان صائما رضي الله عنه، فدخلوا عليه وكما جاء في رواية بعض روايات فضائل الصحابة للإمام أحمد أنهم دخلوا عليه انكبت عليهم نائلة بنت فرافسة زوجته، فبعض هؤلاء الخبثة ضرب على مؤخرتها وقال ما أعظم مؤخرتها بهذا المعنى، لأنهم هؤلاء فسق فجر ما يعرفون دين ولا إيمان، ثم أمسك قالوا أنه أمسك بعضهم من أمراء الصحابة لحيته وذبحوه كما تذبح الحملان، هكذا رضي الله عنه ورحمه. فعلى كل حال قدر الله هكذا، والإسلام مبتلى بهؤلاء المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبتنون الكفر في كل زمان ومكان، وهذا الزمان من أوضح ما يكون لهذا المعنى، والله المستعان. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم احفظ بلاد الإسلام بلاد الحرمين. نعم. قال النعمان فقلت لعائشة ما منعك أن تعلم الناس بها، يعني لماذا لم تحدث الناس بهذا أيام الفتنة أيام حصار الناس لعثمان؟ قالت أنسيته، يعني نسيت هذه، ولكنها كانت جاءت روايات أنها كانت تنهى وكانت ترسل ناس أن ينهوا عنه، ما ليس لم تقصر رحمة الله عليها. نعم رضي الله عنها. فهذه كلها من فضائل، أما أيضا يدخل في فضائل عثمان أنه قتل شهيدا مظلوما، ويكون كما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على هذه البلوى، وعلى صحبته معه يرفع درجات إن شاء الله، صحبة وحدها كافية لدخولهم الجنة إن شاء الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وثم هذه البلايا قد تكون سببا لرفع الدرجات. ثم بعد ذلك قال الإمام حدثنا محمد بن عبد الله بن النمير ثقة وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد هو الأحمسي ثقة عن قيس بن أبي حازم التابعي الجليل عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، الظاهر مرضه إذا قالت في بعض مرضه أم مرضه، هذا التعبير جاء في روايات كثيرة في مرضه، الظاهر تقصد بهذا أو يقصدون مرض موته صلى الله عليه وسلم، في مرضه وددت أن عندي بعض أصحابي، وددت يعني رغبت تمنيت أن يكون عندي بعض أصحابي، قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر، لأنه هو أول الأصحاب وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي بماله ونفسه أبو بكر رضي الله عنه، ألا ندعو لك أبا بكر، وهذا التعبير نفسه يدل على أن أول الأصحاب الناس كانوا يعرفون أنها أو عائشة على الأقل لأنه أباها، وكل فتاة بأبيها معجبة معروف، وهي ذكية فأرادت أن يكون هذا الفضل لأبيها رضي الله عنها. نعم. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا قال مروا أبا بكر أن يصلوا، فقالت ما كان الناس يرضون من شخص في أول، أو كأنه الناس يتشاءمون من أول رجل يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أصرفها عن أبي، فقلت لحفصة، قلت لحفصة قولي إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لا يملك عينيه. فمر أبا بكر، مر عمر رضي الله يصلي بالناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر، يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، أنتن سواحبات يوسف، هكذا بعض الروايات، وبعض الروايات سواحب يوسف، يعني كأنه أشار صلى الله عليه وسلم هذه كلها تدبير، إنك إذا كنا الله المستعان. مهما كان على كل حال هذه التدبيرات كانت من عائشة رضي الله عنها، هذه ذكاؤها ويثنى عليها أيضا. فهنا أرادت أن يكون هذا الفضل أبيها، هناك أرادت أن تصرف الشيء عن أبيها. فسكت، فقلنا ألا ندعو لك، يعني لا تحملوا أن هذا الكلام أنه يكون تحقيرا لشان عائشة رضي الله عنها، أنا أقول أنها كانت رجلة من الرجال كما فسر بعضهم سبحان الله، كانت تفوق الرجال في عقلها الجبار رضي الله عنها. نعم. فسكت صلى الله عليه، ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت. قلنا ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. قلنا ألا ندعو لك عثمان؟ هذا الترتيب كان الناس يعرفونه لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، فيهم ألا ندعو لك عثمان؟ قال نعم. فجاء عثمان فخلا به، اختلى به صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه، لأن يعني اختلى معناه هي طبعا تكون لا تكشف لها، تكون لابد أن تكون أين كانت تذهب سبحان الله، إذا فتشت تجد أن في حجرة عائشة رضي الله عنها كان هناك شيء الذي يسمى سهوة، ويحطون عليها الأكل والشرب أو شيء من هذا النوع، وكان عليه قرام الذي كانت قد سترت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أميتي أنها قرامك، فكانت تروح وراءها وكانت تشتغل في طبخ وكذا، وجاءت المرأة المجادلة، المرأة المجادلة جاءت قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فتقول أنا كنت في خولة بنت ثعلبة، فكانت قالت كنت أنا في جانب في البيت لا أسمع كلامها، ولكن سمع الله عز وجل من فوق سبعة أرقع. فيبدو الله أعلم مثل هذا، وهي كانت تنزوي في زاوية والناس يأتون، عثمان يكون أتى وهي انزوت هناك، فهنا جاء معنا خلا به صلى الله عليه وسلم، فجعل يكلمه، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه، ووجه عثمان يتغير، وجه عثمان يتغير، قال قيس كيف رأت؟ نعم قد تكون تحين الالتفات والله أعلم، أو نعم، لأن هذا ليس قبل الحجاب إنما هذا بعد الحجاب، قد تحين منها الالتفات وترى، لعلها عرفت فيما بعد من أحد، من طريق أحد. ووجه عثمان يتغير، قال قيس فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار إن يوم الدار يعني الدار التي حاصروه فيها، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهد إلي أهدا وأنا صائر إليه، صائر إليه، هذا هو الصحيح. وفي رواية قال علي في حديثه، من هو علي؟ الطنافسي، الطنافسي أحد شيوخ، قال علي في يدي وأنا صابر عليه، صابر إليه لا يمكن، صابر صبر عليه، وصائر إليه يعني هكذا قدر الله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المنافقين يؤذونك ويقتلونك ربما. ولذلك لما قال له في صحيح البخاري، لما قال له إذن له وبشره بالجنة، بشره بالجنة، فلما بشره بالجنة قال والله المستعان، كما جاء في روايات، قال النبي إذن له بشره على بلوى أو ما بلوى، على بلوى تصيبه. فلما بشره أبو موسى العشري، كان هو بواب ما هو كذا، فلما بشره قال والله المستعان. فألا هذا وأنا صائر إليه، يعني القدر لابد أن يأتي على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنا صابر عليه، صابر عليه، لا أمكنكم أو لا أخلع لباس الخلافة ولا أتنازل. قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم، كانوا يرونه أي هذا العهد الذي أحد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم الذي قتل فيه رضي الله عنه، وقتل عثمان رضي الله عنه لا شك فيه، وانتهكت الخلافة وقامت الفتنة بعد ذلك على قدم وساق، أو قل كاسية عارية، حصل ما حصل والله المستعان. فما دام يحصل وللمسلمين سلوة في كل زمان، ما دام يحصل هذا في أفضل خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصبروا، لكنه ينبغي أن ينتبهوا، ينبغي أن يستعدوا ويعدوا إلى آخره. فالمسلمون فرطوا لا شك فيه في جنب الله، فرطوا في جنب دنياهم، فرطوا في مصلحتهم. المسلمون آتاهم الله تعالى فرصة، وفي الحقيقة نعم الأموال لا تنقص الحمد لله، هؤلاء لحفظ مستوى معيشتهم يتعبون كثير، ونحن الحمد لله نأكل بدون تعب، هم يحسدوننا بالحقيقة الحمد لله. لكن المسلمين يجب عليهم أن يفيقوا الآن ويجتمعوا، ندعو الله تعالى أن يكون إن شاء الله تلك الأيام نداولها بين الناس، والآن نحن ننتظر أنه يخصب بهم إن شاء الله قريبا، يخصب بهم قريبا، لأنهم قد فعلوا كل الفواحش التي كانت تنزل لها أو ينزل الله الوحي أو يرسل رسولا عليه. الجنس أو زواج الجنس، كذلك الخمور، وكذلك الفاحشة، وفسحوا للفاحشة لزوجات الناس، ولا يملك الزوج أن يتكلم بشيء. إن شاء الله ترون أنهم إن شاء الله مخصوفون قريبا إن شاء الله ويأتي، لكن يجب على المسلمين أن يعدوا أنفسهم ليه، يستحقوا رحمة الله، هم على أيدي سبا شزر مزر، هذا صوفي وهذا حنفي وهذا مالكي وهذا كذا وهذا شيعي، وهذا يتقاتلون فيما بينهم وينفذون قوتهم في هذه الأشياء التي في الحقيقة لا عبرة لها في دين الله تبارك وتعالى أبدا. يجب أن يتعدوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صالح بن كيسان، روى عنه مالك رحمه الله وهو ينسب إلى مالك، أصل المقالة صالح بن كيسان، قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. على كل حال هذه نفثة مصدور، وتعفونا إن شاء الله، الله المستعان. ثم بقى ماذا قلت؟ الإدراج هذا، قال قيس، هذا يعني اختلاف الرواية، نعم قال قيس فكانوا يرونه، هذا لا يسمى إدراج، إنما يقول، لأنه إدراج قد يكون يخفى، لكنه ما دام قال هذا قول ما بقي إدراجا في الحديث تفسيرا له. كانوا يرونه من الذين؟ التابعي، وهو من التابعين الكبار، إذا قال شيئا كانوا يرون، كانوا يقولون، كانوا يفعلون، فلا يعني إلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما أسمع صوتك. أها، قال علي بن محمد، اسمه محمد بن عبد الله بن نمير، وعلي بن محمد كلاهما قال حدثنا وكيع، لكن علي في لفظه صار وأنا صابر عليه، وفي رواية محمد بن عمر وكلاهما مرجعه إلى وكيع، روى وأنا صابر عليه. الفرق الظاهر رواية قد يكون، والله أعلم، وهذا لو ذهبت تدقق ونقاضيه على وصول الحديث، ونقول قد يكون هذا والله أعلم تصحيف السماء، تصحيف قد يحصل منه السماء، وكي يكون قال وأنا صابر إليه، وأنا صائر إليه، ويقول وأنا صابر عليه، أو بالعكس، فهذا قد يدخل. ولكن الموضوع المعروف أنه أيا كان من هذين اللفظين، فالمعنى واضح بأنه يريد أن يخبر بأني لا أنازعكم ولا أنزع القميص الذي قمصني به، أصبر حتى يكشف الله ما أراد. ثم بعد ذلك باب فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد وهو الطنافسي أنه قال حدثنا وكيع وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير وعبد الله بن عمر ثلاثتهم يروون عن العامش وعبد الله بن عمر ساروا علي بن محمد ووكيع حدثنا وكيع وأبو معاوية عبد الله بن ثلاثة شيوخ أو ثلاثة شيوخ لوكيع وكيع حدثنا وكيع وأبو معاوية عبد الله بن عمر ثلاثة هؤلاء شيوخ لعلي بن محمد ثلاثة يروون عن العامش أن عدي بن ثابت عدي بن ثابت هذا ثقة لكن كان فيه تشيع أن زر بن حبيش وهو تشيع ليس مذموما لم يكن يفضل عليا على خلفاء الأربعة إنما كان يرى أنه أحق بالخلافة أو كذا لكنه كان يعتبر فضائل الشيخين وغيرهم عدي بن ثابت أما الترفض فهذا لا تقبل روايته ولا كرامة عن زر بن حبيش وهو زر بن حبيش بن حباش الكوفي ثقة أن علي رضي الله عنه قال أهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق وهذا أمر واقع جدا إن شاء الله نحن نقول من لم يحب آل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي لكن ليس هذا رفض يعني نحن نقول كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا ما يعني لهم حرمتهم ولهم فضلهم كل واحد نعطيهم كما آتى الصحابة أنفسهم منازلهم فكانوا يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكتون وفي روايات أخرى ثم علي رضي الله عنه في بعض الروايات ويكون لكل واحد فضله وعلي نفسه كان يعترف لهم فضلهم رضي الله عنه ولم يسمع منه شيء قد يخل بفضائل ومناقب هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فكل من يقلد أو كل من ينسب نفسه إلى أحد أنا إذا تتبعت كطالب علم في الحقيقة كطالب علم أو طالب علم يقولون كطالب علم لا يجوز طالب علم يعني إذا تتبعت فأي مقلد الآن في الدنيا في أي شيء لا يقلد مقلده وإمامه هذا أنا عندي الآن كتابة وضعتها في خاطرتي هكذا موجود هذا جرب أنت نفسك الآن المالكية هل يقلدون الإمام مالك لا يرسلون اليد لأجل ابن القاسم وكذا ومالك رحمه الله روى روايات القبض كذلك الحنفية لا يقلدون الإمام أبي حنيفة رحمه الله أبا حنيفة رحمه الله قال الإمام أبو حنيفة من قال إن الله ليس على العرش فهو كافر وهؤلاء يقولون لا إن الله في كل مكان أشاعرة كذلك السلوك والتزكية أيضا نقشبندي تشتي ما يعجبهم سلوك وتزكية الأئمة كذلك كل مقلد في أي مكان في أي زمان كان هكذا أمرهم والله المستعان فهؤلاء ينسبون أنفسهم إلى علي وهم كذبة يكذبون في انتسابهم ويكذبون على آلهم ما كذب قال الامتنية رحمه الله في منهاج السنة قال ما كذب على صحابي على أحد من الصحابة مثل ما كذب على علي رضي الله عنه وعلى لسانه وعلى لسانه وعلى لسان أولاده هؤلاء زيد وفلان وفلان عليهم السلام قد كذبوا كثيرا وملأوا كتبهم كتبهم كلها ملأ بالكذب على مثل هذه نعم أهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق ثم قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر أنه قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم وهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم قال سمعت إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص يحدث عن أبيه ورجاله ثقات أثبات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى هذا الحديث أخرجه أو أدخله الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أيضا من طريق شعبة، وكذلك من طرق أخرى بعدة طرق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقصة هذه أشياء هؤلاء الروافض يستدلون بأن علي رضي الله هو الخليفة بلا فصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وهذا كالغريق يتعلق بقشة، هل كان موسى، هل كان هارون خليفة له بعد موت موسى؟ أبدا. إنما القصة إذا رأينا كلها تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إلى تبوك، فقال لما أراد الغزو إلى تبوك وخرج إلى تبوك فاستخلف على المدينة وعلى النساء والرجال الأطفال علي رضي الله عنه، فقال نعم، قال يا رسول الله أتخلف، هذا في رواية لفظ البخاري، نعم أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون بمنزلة هارون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي نبي بعدي. هذا في صحيح البخاري، كذلك في صحيح مسلم أيضا هذا الحديث بهذا اللفظ. والشيء الثاني أنه لم يستخلفه إلا في حياته صلى الله عليه وسلم، وبعد مماته لم يجعله خليفة، إنما في هذه الحادثة خاصة. وتشبيهه باستخلاف هارون من موسى، هارون لما ذهب إلى طور موسى عليه السلام، فترك هارون: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول. فكان هو في حياته، وأما بعد مماته فلا يتصور التشبيه مطلقا، لأن هارون مات قبل موسى عليه السلام. فهؤلاء مساكين يستدلون أنه يعني دليل على أنه خليفة بلا فصل، هكذا يقولون. نعم. هناك أيضا اللهم صل على محمد، هذا الحديث جاء من طرق كثيرة أيضا في الصحاح وغيرها بهذا المعنى بهذه القصة. فإذا كان استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ويكون بمنزلة هارون من موسى مؤقتا في هذه الحادثة فقط. نعم. فاستدلال به أنه يكون خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح لا لغة ولا شرعا ولا عقلا. نعم. إلا أنه لا نبي بعدي. نعم، هو كان نبي، هارون كان نبي، حتى لا يظن أن جبريل نسي، هم يقولون أن جبريل نسي فآتى النبوة بدل علي لمحمد صلى الله عليه وسلم. هارون كان نبي ولا يظن أحد أن علي رضي الله عنه نبي. كل هذه الطرق قطعها النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. نعم، في استدلالاتهم على كل حال. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا أبو الحسين. أبو الحسين هنا زيد بن الحباب، أبو الحسين ثقة، قال أخبرني حماد بن سلمة عن علي بن زيد، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف في الحفظ، عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج، فنزل في بعض الطريق جاء في بعض الروايات عند الإمام أحمد بإسناد صحيح نزل غدير خم، يعني هو أقبلنا، يقول أقبلنا مع رسول الله في حجته التي حج فنزل في بعض الطريق، وهو كما جاء فيه وما ينزلون وما كانت قوافل تنزل إلا على الماء وال، وهذا معروف، ولذلك العرب دائما كان ينتقلون حيث يجدون الماء والكلى. فألا هذا يعني الموافقة بين نزوله صلى الله عليه وسلم لأجل أنه نزل عند غدير خم، هناك ماء وكذا، وله طرق كثيرة 9 طرق، وذكر كثيرا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة لهذا الطريق. فنزل في بعض الطرق فأمر الصلاة جامعة، يعني الصلاة تجمع. فهذا النداء كان عند جمع الناس لأي حاجة من حاجات يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الناس ليستشير أو لصلاة الكسوف أو لأي معنى. الصلاة جامعة، فأمر الصلاة جامعة، أو أمر يعني أن يقال يجاز حذف، قل هكذا إن شاء الله المسألة واضحة، أن ينادى الصلاة جامعة، أو أمر الصلاة جامعة، يعني معناه أنه أقيم الصلاة وهي جامعة، أو أقيم الصلاة جامعة، الصلاة جامعة أو جامعة، كله يصح. فأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: ألست، قال صلى الله عليه وسلم: ألست أولى بالمؤمن من أنفسهم؟ بلى، قالوا بلى، لأنهم يقرؤون قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قالوا بلى. قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ نعم، لا يحب أحدكم حتى يحبني حتى أحب إليه من والده ولده والناس أجمعين، حتى من نفسه، كما قال لعمر: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى. قال: فهذا ولي من أنا مولاه، اللهم وال من أولاه، اللهم عاد من أوداه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق السلف دائما الصحابة ومن بعدهم، كانوا يرعون موالاتهم لعلي رضي الله عنه في كل المسألة وفي كل لحظة. فالمؤمنون السلف ومن يتبعهم هم أشد الناس موالاة. وقول الإمام أحمد، أنا ذكرت لكم أنه قال: لا تصح الصلاة إلا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. لو قال أحد: اللهم صل على محمد فقط، لا تصح الصلاة، لا بد أن يذكر آل محمد صلى الله عليه وسلم. كان بعض المشايخ زملائنا كان غضي علي مرة أن تتحقرني هناك من الدكاترة عنده، فقلت له: لا يا أخي، لا، أنا مؤمن بأنه لا تصح الصلاة إلا أن أصلي على آل النبي، وأنت من آل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان مرة قال، نعم، جاء بعدما قضيت الصلاة جماعة، فقال: أنا، نعم، هذه، قال: إيش؟ قال: من يتصدق علي؟ قلت: لا، على الرسول ما يتصدق علي، لأنه يقول يصلي معايا. فكان يقول دائما: أنت تمازح، أنت تهجرني، وأنت يعني تتكلم علي وكذا. قلت: على الرسول ما يجوز، ما تجوز لهم الصدقة، لأنه يقول: من يتصدق علي حتى يجي يصلي معه. على كل حال، لا، ليس بلازم أنه أوذي، لا، جاء في رواية أن ابن عباس، وهذا موجود في مسند الإمام أحمد وغيره، أن عباس قال: يا رسول الله، إنا نوذى، هكذا كأنه آل البيت كلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: إن العباس عمي، وإن العم صنو الأب أو صنو أبيه. فهذا لعله يكون، يعني كأنك تقول أن هناك قد يكون تكلم في علي. نعم، قد يكون أن عليا كان رضي الله عنه في بعض الغزوات هو أمير الغزو، أمير الجيش، فاصطفى جارية، تذكرون، فجاء بعض الصحابة شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إن في الغنيمة له أكثر من هذا. يعني كأن مثل هذا قد يحصل، والله أعلم، لا شك فيها، بشر بشر. فهذا ولي من أنا فقالوا بلى. قال: فهذا ولي من أنا مولاه، اللهم وال من والاه، اللهم عاد من عادى. وهذا دعاء عظيم أو كبير، شاق على من يعادي آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم عامة. نعم، والناصبة الذين قد عرفوا، وأظن ما يكون من المسلمين الذين يتبعوا الدين الخالص أن يكون ناصبيا ولا أن يكون رافضيا. نعم، هذا الحديث أيضا جاء أن عدة هنا أن من عن البراء بن عازب، لكن جاء أن زيد بن أرقم وسعد بن أبي وقاص أيضا وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب نفسه كما مضى هنا وأبي أيوب الأنصاري والبراء بن عازب وعبد الله بن عباس وأنس ومالك يعني أبي سعيد الخدري في قصة ذكر غدير خم وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ولي من اللهم والي من والاه بطرق أو بألفاظ مختلفة. نعم ثم الثلاثين نعم، وهذا إذا ذهبنا ننظر فهذا يسمى من المتواتر، إذا أردت أن تمثل متواتر قد يكون نعم من المتواترات التي لا يحوم حوله شك الصحة. قال حدثنا ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا محمد بن أبي ليلى وهو القاضي ضعيف الحفظ، قال حدثنا الحكم وهو الحكم بن عتيبة بن النهاس ثقة كبير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان أبو ليلى يسمر سمر يسمر نعم يسمر مع علي. السمر هو السهر بعد العشاء للكلام أو للمحادثات أو كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والسمر بعد العشاء، ولكن في التفصيل تقول أنه لا يعتبر سمر إذا سهر مع أهل بيته، إنما هو خارج البيت إذا كان يسمر. فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء، علي رضي الله عنه كان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف، فقلنا لو سألته فقال لو سألته، قلنا كان أبو ليلى يسمر فقلنا له، كان عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم قالوا لأبي ليلى وأنت سامره وأنت منادمه فاسأل علي رضي الله عنه ما هذه القصة في الصيف ثياب الشتاء وفي الشتاء ثياب الصيف. فقال علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين، أرمد العين يعني هاجت عينه وثارت مرض العين يوم خيبر، فقلت يا رسول الله إني أرمد العين فتفل في عيني أو في عيني، ثم قال اللهم أذهب أنه الحر والبرد، قال فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ. وقال لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار فتشوف الناس. ولعلكم تذكرون لو في رواية أخرى في صحيح وغيره أنه لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها، فلما أصبحوا ذهبوا كلهم يا كلهم إيش اللفظ الذي جاء به كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي؟ فقالوا يا رسول الله إنه أرمد فجيء به ولا يرى حتى قدميه، فبصق في عينيه صلى الله عليه وسلم فقال اذهب على رسلك فإذا نزلت بساحتهم فدهم إلى ثلاث خصال إلى آخره، وفي آخر أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لعب هذه القصة هي وهو في صحيح البخاري أيضا برقم 4210، قال لو أوتين الراية غدا رجلا يفتح الله عليه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله إلى آخره نعم الذي ذكرنا. فالحديث صحيح، وإن كان محمد بن أبي ليلى في الإسناد ضعيف، فالضعيف قد يصيب ولا يخطئ دائما، ضعيف الحفظ قد يصيب وهذا مثال له، ولذلك أئمتنا كانوا يدخلون أحاديث الضعاف في كتبهم. الناس قالوا ليش ما دام ضعيف إسناد ليش، لكنما نكتب للمتابعة والشواهد كما قالوا وللاعتبار. المتن في الحر والبرد، لا إن شاء الله ليس فيه حر والبرد. هذا الذي أنا كتبت هنا من نفسي، قلت أنا وجدت يعني أنا وجدت الحديث في الصحيح إلا أذهب أنه الحر والبرد ما وجدت له متابع. نعم، فأغلب ما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ، لعل هذا هو القدر الذي أخطأ فيه محمد بن أبي ليلى والله أعلم. لكن ابحثوا إن شاء الله، الباب مفتوح لعلكم تجدون. وأنا على كل حال حاولت على قدر إمكاني، فقلت أني لم أجد له متابعا لهذه اللفظة. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن موسى الواسطي. من يكون هذا؟ محمد بن موسى بن عمران القطان الواسطي صدوق، أنه قال حدثنا المعلى بن عبد الرحمن وهو الواسطي أيضا. نعم، وهو الواسطي ثقة. قال ابن أبي ذيب، قال حدثنا ابن أبي ذيب وهو محمد بن عبد الرحمن متروك الواسطي. لحظة، الله فيك، سبحان الله، كتبت هنا أنه ضعيف ومتروك، ضعيف ومتروك. نعم، ولذلك نعم. وأيضا لقب محمد بن عبد الرحمن بن يعلى الواسطي. قال حدثنا ابن أبي ذيب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب وهو من أئمة الفقهاء. نعم، النافع معروف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. هنا أيضا يأتي، ابحثوا إن شاء الله. هذا الحديث جاء من حديث أبي سعيد الخدري وحذيفة ابن اليمان وعمر رضي الله عنه وابن مسعود وابن عمر والبراء ابن عازب وأبي هريرة وجابر وقرة ابن إياس. جميع هذه الطرق تتبعت فلم أجد فيه ذكر وأبوهما خير منهما. أبوهما فضائله معروفة، لكن في هذا الحديث لم أجد، حيث إن معلى ابن عبد الرحمن متروك. أما الطرق الأخرى بدون هذا فهي صحيحة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، جاءت من طرق كثيرة جدا. ذكر وأبوهما خير منهما لم يأتي في هذا الحديث، لكن تتبعوا هل تجدون. حتى تاريخ الخطيب وغيره ذكرت هذه الرواية ولم يأتي فيها. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد. سويد بن سعيد هو ضعيف وكان عاما وكان يتلقن، إذا قال أحد هذا من حديثه فقال نعم هذا من حديثه، وكانوا يرون عنه، إلا أنه لا يضر وجوده في الإسناد هنا لأنه مقرون بأبي بكر بن أبي شيبة. وإسماعيل بن موسى الفزاري هذا صدوق يخطي في بعض الروايات، فلا يضر وجود سويد بن سعيد الضعيف. قالوا ثلاثتهم قالوا حدثنا شريك عن أبي شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن حبشي بن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا علي مني وأنا منه، لا يودي عني إلا علي رضي الله عنه. وهذا الحديث الحقيقة نعم جاي في أخرى أيضا في حديث آخر، وهو أنه يشير إلى قصة طويلة معروفة، أن في السنة التاسعة جعل النبي صلى الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الحج، وذهب بسورة براءة أيضا، براءة من الله ألا يحج، والحديث ألا يحج بعد عامهم هذا، فأتبع عليا رضي الله عنه. وكانت من عادة العرب أنه إذا أراد أحد أن ينبذ الأهد وينهي الأهد فلا يقبلون من عامة الناس إلا أن يكون من أقارب أمير القبيلة على طريقتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ولا يودي أني، يعني نبذ العهد إلا علي. فلما أتبع أبا بكر لقيه في الطريق فقال أمير أو مأمور؟ قال لا بل مامور إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أبلغ نبذ العهد عني وعلي مني وأنا منه ولا يودي عني أي نبذ العهد إلا علي رضي الله عنه. والحديث على كل حال إن شاء الله صحيحة أو حسنة وله طرق أخرى كثيرة. ابن إسحاق أيضا يروي في هنا أبو إسحاق السبيعي ليس ابن إسحاق، ابن إسحاق أيضا روى هذا بإسناد حسن في السيرة. ثم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي، محمد بن إسماعيل الرازي صدوق، أنه قال حدثنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي ثقة، أنه قال أخبرنا العلاء بن صالح، علاء بن صالح الكوفي نعم صدوق له بعض الأوهام، عن المنهال ابن عمرو، منهال ابن عمرو أيضا صدوق أو ثقة أو صدوق له بعض الأوهام، عن عباد بن عباد الأزدي، عن عباد بن عباد أتوا الشيخ تميم لا أنسى من يومين هذه نعم قال عن المنهال عن عباد بن عباد الأزدي هذا ضعيفا في الحفظ، قال قال علي رضي الله عنه أنا عبد الله أخ وأخو رسول الله وأنا الصديق الأكبر لا يقولها عبادي إلا كذاب صليت قبل الناس بسبع سنين. هذا الحديث منكر لأجل عباد ابن عبد الله، والإمام أحمد ضرب على حديثه هذا قال أن علي أن الصديق الأكبر، قال هذا حديث منكر، ولذلك حكم عليه ابن الجوزي وغيرهم من الموضوعات وقالوا إنه باطل. قال البوصيري هذا إسناد صحيح، هذه مشكلة أردت أن أنبه، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة من طريق أبي سليمان الجهني عن علي فذكره وزاد ولا يقولها قبلي، ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر في مسنده من طريق أبي يحيى عن علي بن أبي طالب بإسناده ومتنه وزاد في آخره، فقالها رجل فأصابته جنة، يعني لا يقولها بعدي إلا كذاب، قال أحد عن الصديق الأكبر فقال فأصابه جنة أي جنون. الروايات هذه كلها رواه الحاكم من طريق المنهال وقال صحيح على شرط الشيخين، ليس صحيحا في الحقيقة، والصحيح أن الحديث ضعيف جدا أو ضعيف نعم باطل نعم. شيخ الألباني قال باطل، والإمام أحمد رحمه الله ذكر في الترجمة عباد قالوا ضرب أحمد بن حنبل على حديثه أنا علي أنا الصديق الأكبر وكذا قال وهو منكر. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد وهو الطنافسي الذي مضى بنا أنه قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير أنه قال حدثنا موسى بن مسلم، موسى بن مسلم الحزامي الطحان الكوفي ثقة، عن ابن ثابت ثابت وهو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ثابت المكي ثقة وهو عبد الرحمن، عن سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل رضي الله عنه قال قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد، قدم المدينة الظاهر من الشام هو المطلوب، فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه، ذكروا عليا فنال أي معاوية رضي الله عنه. الإسناد الصحيح لكن ما هذا النيل؟ فغضب سعد، وفي بعض الروايات جاءت أنه سب عنده أحد فقال مغيرة بن شعبة ألا أسمع أنه يسب صاحب رسول علي رضي الله عنه، فالسب هذا ليس المقصود منه قطعا، والصحابة ما ينزلون إلى هذا الحضيض، ومعاوية رضي الله عنه خال المؤمنين كاتب الوحي وله دعوة أو من النبي صلى الله عليه وسلم دعوة له، فلا يمكن إلا أنه بمعنى كما فسره العلماء أي خطأه في بعض أموره. تعرفون أن هذه التخطية لا يسلم منه الإنسان، الخطأ الإنسان مركب الخطأ والنسيان، ولذلك تذكرون أن لما أحرق هؤلاء الغلاة من الشيعة أحرقهم علي رضي الله عنه، فماذا قال ابن عباس؟ قال لو كنت أنا ما أحرقتهم بل قتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا من خلق النار. فقد يكون على كل حال آراء تختلف، وليس يقال إنه لعن أو نعوذ بالله يكونوا ينزلون إلى حضيض الأب والأم أشرف الناس أشرف العالمين كيف يتكلمون بهذا. فإن تكلم معاوية عليه الصحابة آلاف من الصحابة يردون، إنما هي تغطية. ومن جملة ما يذكرون أنه يعني على كل حال قاتل وكان ينبغي ألا يقاتل وأشياء كثيرة مثل هذه، لكن ما جاء على لسان معاوية رضي الله عنه إلا هنا هذا هو قال فغضب فنال منه أي خطاه هذا الذي، وليس لان مطلقا ولا يتصور هذا. ووقع عند مسلم والترمذي أيضا قال معاوية لسعد بن أبي وقاص ما منعك أن تسب أبا تراب، هذه اللفظة موجودة ولذلك أنا ذكرت دفعا أو نفسره تفسير أن تسب أبا تراب أي تخطئه فقط، وليس معناه السب في إرضه وهو أشرف الناس، لا ليس ينال إرضه وهو أيضا في صحبته وهو من أوائل الصحابة وهو من أفضل الناس وهو سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما معنى السب في العرض في النسب في أي شيء؟ لا، إنما هو تخطيته في أنه قاتل وقتل وكان ينبغي ألا يعني يقتل هؤلاء الذين قتلهم كثير من الخوارج وغيرهم، الناس اعترضوا عليه وقالوا إنه، وهذه كلها قد يكون والله روايات ما تصح، لأنه لا عند أهل السنة أن الخوارج إذا استسلموا فلا يجهز على جريحهم ولا يقتل حاربهم، هذا هو، لكن قالوا أن علي رضي الله عنه قتلهم وهم حاربين وكذا، فكان يتابعهم لا شك فيه وله حقه رضي الله عنه حتى لا يرجعوا بشرورهم. نعم. فقال سعد رضي الله عنه قال تقول هذا لرجل سمعت، يعني تقول غضب سعد لما نال منه، فقال سعد لمعاوية رضي الله وهو أمير المؤمنين الحق يقولونه بكل صراحة، تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، وسمعته يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وسمعته يقول لو أعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، كل هذه من فضائله كيف نطويها ونتكلم عليه أبدا. فرد عليه وإن شاء الله لا يكون إلا أنه وإن كان خلاف بينه وبينهم، لكنه جاء في الروايات أنه كان يترحم عليه. وعائشة رضي الله عنها أيضا جعلوها ناصبة خلاف علي رضي الله عنه، وليست هي إنما كانت خرجت للصلح، لو رحبت إلى ترى الروايات الصحيحة تجد خرجت للصلح، لكنها على كل حال تأسفت على خروجها. ولما مات علي رضي الله عنه سبحان الله بلغها موتها فبكت وقالت وتمثلت كما ذكر ابن سعد بإسناد صحيح، تمثلت بقول الشاعر فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر، كأنها صورت حياته طول الحياة في المحنة مع علي رضي مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة، ثم هاجر والجهاد وغيره وغيره، ثم رفع عليه السلاح إخوانه، كل هذا كأنها تصور في هاتين البيتين، فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر، فبكت رضي الله عنها. فلا تظن أيضا سأل بعض الناس في مسألة المسح على الخفين، فقالت عائشة ائت عليا فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين يصورون أنه بينهم وبينهم أحقاد وكذا، هذه كلها خطأ مؤقت، ويكونون لابد أن يكونوا رجعوا كلهم إلى صوابهم. ثم بعد ذلك قال باب فضل الزبير وهو ابن العوام رضي الله عنه. قال ابن زبير بن العوام والدته صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه فضائل أكثرها فضائل علي جمعها النسائي رحمه الله في كتاب خصائص أليف الكبرى وطبع مفصولا أيضا. ثم قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة من يأتينا بخبر القوم. ما معنى يوم قريظة؟ هذا في رواية البخاري 2846 يوم الأحزاب، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم، فقال الزبير أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتينا بخبر القوم، فقال الزبير أنا ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل حواري نبي حواري وإن حواري الزبير. هنا هذا يعني قالوا إنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتشر أن بني قريظة قد نقضوا العهد واتفقوا مع أبي سفيان، معروف هذا سبحان الله عجيبة فيها جدا، فنقضوا العهد، ولا شك أن هؤلاء كانوا من هنا لو جاءوا العادة فكانوا رضا لهم أو كانوا رضا للمسلمين محافظين لهم، لكن إذا نقضوا العهد فيفتحون الطريق على النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب على النساء والأطفال، فكانت كل هذه لا شك في موضع قلق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتحقق هل بالفعل هم نقضوا العهد، فأرسل الزبير رضي الله عنه، وفيه مخافة كل نوع لكنه انتدب لهذا. ومن هنا قالوا أنه يجوز للمسلم أن يتجسس للمسلمين لخير المسلمين، فأرسله جاسوسا، وإلا الذهاب في مثل هذا وحده كان خطر، فذهب وجاء بالخبر رضي الله عنه. ولعلكم تذكرون هذه اللفظة نفسها جاءت في أثناء غزوة خيبر، أنه لما جاء وأرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فجاءت ريح شديدة وبرد شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون لا يقدرون أن يخرجوا وبرد شديد، فناشد النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم الذين هم في موقع الأحزاب، وليس يعني لفظ الحديث جاء بهذا اللفظ وهو في الصحيح، فقال من يأتيني بخبر القوم فلم ويكون معي في الجنة ويكون معي في الجنة فلم يقم أحد، فقال من يأتيني بخبر القوم. شوفوا قد يكون مع أن هذا نستثقل في أصحاب رسول الله كانوا يفدون بأرواحهم، لكن يصور هذا قول الله تبارك وتعالى أنه زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. كم كيف ما هذه البلوى الشديدة التي ابتلى بها أصحاب رسول الله الذين يقولون لو خط بنا برك الغماد، لكن هنا صار هذا الخوف، برد شديد والريح الشديدة، من يأتيني بخبر القوم ويكون له ويكون معي في الجنة، لم يقم أحد. قال مرة ثانية ثالثة، ثم قال قم يا حذيفة، فما كان لي بد، في صحيح البخاري ما كان لي بد إلا أقوم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت فكأني أمشي في الحمام، يعني في مكان ساخن برد شديد، وجيت، الرواية الصحيحة الذي في مسلم وغيره، وجيت إلى القوم فوجدت أن أبا سفيان كان يصلي ظهره بالنار، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب ولا تهدث شيئا ولا تهدث شيئا، فذهب فقال رأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فصوبت كبد سهمي لأضربه، ولو ضربته لعصبته، ولكني تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس فيهم، يعني هكذا الذكاء، شوفوا هنا ذكاء حذيفة رضي الله عنه، فجلس. فقام معاوية قال يا قوم لا مقام لنا الآن، فانصرفوا وأنا منصرف. فقال وقال لا قبل أن يقوم قال وليأخذ كل واحد من ولينظر من بس من بجواره لا يكون أحد من المتجسسين. فيقول حذيفة فأخذت بجانب من كان معي. من أنت؟ قال فلان. فسكت وما سأله هو. قال معاوية رضي قال أبو سفيان رضي الله عنه رضي الله عنه نعم. قال لا مقام لنا فرجه. فضرب صوتا لفرسه وكان مربوطا من ورائه فقلع وضربه في ظهره الظهر جاء في رواية السيرة وخرجوا على كل حال. نعم والله المستعان. فمن يأتيني خبر القوم هنا أيضا كان حذيفة بن اليمان هو الأسعد بهذا الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يقول هنا من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وإن حواري بصيغة النسبة إلى الياء حواري الزبير يعني يكون حواري بمعنى ناصري كما هو معروف. وكل الصحابة كانوا أنصارا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن له خصوصية بهذا الإظهار من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قالوا أنه يجوز للإنسان أن يمدح الإنسان في وجهه. نعم ويشجع بالفعل. نعم خاصة إذا كان كبير القوم يشجع ويمدح إن شاء الله. فلا يدخل في باب إذا سمعتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا أبو معاوية أنه قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا قال لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. أبويه يوم أحد. وفي رواية مسلم وغيره أنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينثل له السحام كان يلتقط له ويعطيه ويقول ارمي فداك أمي فارمي يا سعد فداك أبي أمي. أينام جاء هذا في سعد هذا لكنه لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد الزبير. هذا الحديث أخرجه غير واحد من الأئمة منهم انظر ماذا قال فيه أنه من اللهم صل على محمد جمع لي وبأبي وأمي وأنت مفدى. هذا الحديث جاء في صحيح مسلم أيضا في الزبير لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه نعم لفظ إرمي فداك أمي هذا لسعد وهذا أيضا يقول لسعد لم يجمع لكن على علمه والله أعلم. لكنه إذا كان والناس لما انتشر الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نيل منه فبعضهم يعني أيس ورمى السلاح وكذا فبعضهم بحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالتفتوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت من كانت تترس زهرها من الصحابيات رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم رواية صحيحة فيها مسند الإمام أحمد نعم كانت ترست زهرها للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم ما أدري والله لكن موجود ناسي اسمها موجود الحمد لله. فالصحابة كلهم فيكون النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه يوم أحد للزبير أيضا ولسعد إرمي سعد فداك أبي وأمي. نعم ثم قال حدثنا هشام ابن عمار وهدية ليس هدبة قد يتصحب بحدبة وهو هدبة ابن خالد موجود بعض الرواة هذا هدية بكسر الدال ومشدد تشديد الياء التحتانية هدية ابن عبد الوهاب المروزي قال حدثنا سفيان وصلى الله على خير خلقه إن شاء الله على كل حال نهرب من شيء ونقى فيها الله المستعان. ما أريد أسافر كثير لكن رايح إلى بحرين إن شاء الله من غد إلى السبت الجاي فالربوع الخميس والسبت لا يكون أيضا. أنا أردت أن يجعلوا لي الليل وأحاول أنا أن يجعل الرجوع ليلة السبت لأن ولو جينا لأن في الصباح إن شاء الله ونشترك في الدورة يوم السبت إن شاء الله. هنا هذا الحديث، اللهم صل على محمد. قال حدثنا هشام بن عمار وهدية بن عبد الوهاب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت لي عائشة يا عروة كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وهي إشارة إلى الآية للذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح لهم أجر عظيم. فهذا الحديث أخرجه مسلم وغيره وأورده ابن كثير في تفسير هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، أن أبا سفيان لما خرج من أحد فلما وصل إلى الروحاء فقال قد قتلنا أكثرهم، فلماذا لا نرجع حتى نستأصلهم هكذا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ووحي إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معنا في أحد فليخرج معنا. فخرج إذا ندب أصحابه صلى الله عليه وسلم في طلب أبي سفيان وقال نخرج لا يخرج إلا من كان معنا في القتال، حتى بلغ الروحاء صلى الله عليه وسلم والصحابة فيهم جروح وقروح ولكنهم رغبوا وخرجوا إلى فألقى الله الرعب في قلوب أبي سفيان ومن معه، فلم يرجعوا إلى المدينة ولم يرجعوا إلى القتال. والحمد لله ففيه يعني نيتهم أنه خرج ولو كان ما بعد ما أصابهم القروح والجروح، فلهم أجرهم عند الله وفضلهم عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اكتبوا عليه أنهم